أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الأصفياء الأولياء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هناك طائفة ثالثة ورابعة، لكن اليوم أنا نسيت الأوراق باعتبار صار تبديل في اللبكسات ونسيتها، بس إن شاء الله الجلسة اللاحقة أجيبها. الآن نبدأ بالاستصحاب الكلي القسم الرابع، ويبقى دين لكم الطوائف البقية، الطوائف الدالة على خلاصة طبعا المطلب. هذا المطلب أن هاي الأدلة، يعني بعبارة أخرى نقحنا المطلب هكذا، أن الميتة والنقاوة في الأصل جعل عرفي قبل أن تكون شرعي، وهذا الجعل العرفي فيه سبب ومسبب، وهي نوع من أبواب أنواع الطهارات ونوع من أنواع النجاسات. الميتة والتذكية نوع من أنواع الطهارات النقاوات، لكن في اللحوم. والشارع لم يتخطى هذا الجعل والتقنين العرفي، بل نستطيع أن نقول هذا متشرعي من المذاهب أو عفوا الديانات السابقة والتشريعات السابقة، لأنه هذا ما تعرف البشر وإنما تعلمته من قبل الأنبياء. فهذا الموجود لغة من قضايا الطقوس الإلهية غالبا هو يرجع إلى تشريعات الأنبياء السابقين، ويعبر عنه عرفي أو متشرعي أيما كان. فلم يتخطى الشارع هذا النظام غاية الآن في شريعة خاتم الأنبياء، يعني مثل ما في كل الموارد الحقيقة الشرعية توسع من جهة تضيق من جهة، تمضى الحقيقة العرفية أو القانونية الموجودة الموروثة بتهذيب وتجديد. هذا الوجه الأول في الحقيقة اللي اعتمدنا عليه. معاضد لهذا الوجه الأول سبب مسبب، يعني عندنا تذكية مسببية وعندنا تذكية سببية. التذكية السببية مركبة من أجزاء وشرائط وكذا كذا. التذكية المسببية عبارة عن شيء بسيط شبيه الوضوء مركب، الغسل مركب، التيمم مركب، أما الطهارة الحاصلة من الأغسال الثلاثة، من الطهارات الثلاثة يسموها، هي شيء بسيط. فالطهارة لها تسميتان، مسبب وسبب. كيف في باب الطهارة؟ كذلك الحال في باب نعم طهارة اللحوم هلم جرة. كما عندنا طهارة معنوية، طهارة خبثية، طهارة في باب اللحوم تسمى التذكية سبب ومسبب، وفي قبالها الميتة قذارة أيضا سبب ومسبب. السبب مركب في الميتة زهوق الروح من دون توفر الشرائط، والمسبب هو نوع قذارة في اللحم وكذا كذا كذا ولما جرى. وعندنا في الروايات ما يشير إلى ما ربما بعض الأبحاث الفيزيائية الروحية الحديثة هم أجراها جملة من الباحثين المسلمين كثيرا هم موجودة، أنه سبحان الله أي روح حيوانية للأكل تزهق من بدنه ما يذكر عليه اسم الله يكون للشيطان نصيب فيها. على كل هذا حديث طويل أجراه الآن باحثين أجراه باحثون متخصصون، طابق ما هو موجود في الروايات، يطابق ما هو موجود في الروايات. عد ما نذكر أيضا باحثون متخصصون قالوا هذا الشيء، هذا لا يعني أنه هذا تفسير قطعي للنص، لكن كقراءة احتمالية لما هو موجود في النص تأبي قراءة النص بقراءات عصرية محتملة علمية هذا موارد في ديدن علماء، يعني لا يتأبون علماء أن يقرأوا النص وحكمة وعلله بقراءات احتمالية ما يجزمون بها، لكن قراءات احتمالية ما في مانع، ليس بدعة في قراءة النصوص الشرعية أبدا. على كل هذا إجمال، فأيضا هذا ميتو وسبب ومسبب، هذا هو الوجه الأول. على ضوء هذا الوجه الأول ما مر بنا من طوائف روايات دالة في باب الصيد، عفوا في باب الحج من أبواب التروك وأبواب الكفارات الصيد، أو في أبواب الصيد التي تعرضنا لها طائفتين، دالة على أن الميت كمسبب قذارة لغة، فتعريف الميت بزهوق الروح هذا التعريف بالسبب، المسبب هو قذارة موتان، إيه نعم تقدر، نعم هاي الطائفتين. وفي طائفة ثالثة إن شاء الله كدين نقضي أو رابعة، الأوراق ما أتيت بها إن شاء الله. هذا تمام الكلام إذن في هذا التنبيه، في هذا القسم من أقسام الاستصحاب الكلي في القسم الثالث. نبدأ الكلام في استصحاب الكلي القسم الرابع. القسم الرابع هذا لم يذكره الشيخ الأنصاري، استحدث بعد الشيخ الأنصاري، ربما من مدرسة تلاميذ مدرسة الميرزا المجدد أو على كل الأصفهاني أو أي ما كان، الأصفهاني أيضا أشار له، النائيني بعد ببالي نعم أشار له. المهم هذا استجد بعد الشيخ الأنصاري، وحتى الآخر في الكفاية لم يشر إليه ببالي هكذا. على أي حال، هذا القسم الرابع ما هو؟ أول مثال استحدث به هذا القسم الكل استصحاب الكل القسم الرابع، أول مثال بزغ في الساحة العلمية هذا المثال، أن الإنسان أجنب واغتسل من جنابته، نقض اليقين باليقين، يقين بالجنابة بعده يقين بالرافع، بعد ذلك رأى افترض نام ثم جلس فرأى في ثوبه مني رطب طري، بس يحتمل أن من نفس الجنابة دي، ويحتمل لا جنابة جديدة، من يشتغل المصنع بعد يشتغل يتحرك، فما يدري هالسالي جديدة لو قديمة، بس طبعا هذا المني الرطب الآن موجود على الثوب مصاحب جنابه والأخوه، ما يصير مني من الهواء، واضح من جنابه، بس يا ترى جنابه نفس تلك الجنابه أو جنابه أخرى؟ فإن كان من جنابه جديده فلا زالت الجنابه باقيه، وإن كان نفس تلك الجنابه الأولى قد ارتفعت بالغسل بعد الجنابة الأولى. هنا نستصحب، شوف هذا كلي، نستصحب سنبين السمات المميزة لهذا الكلي في القسم الرابع عن الأقسام المتقدمة، سنبينها إن شاء الله. أنا دعوني نذكر أمثلة كثيرة على أساس بعدين نذكر الضابطة، لأنه تمييز القسم الرابع يبقى له فطنة، قد يشتبه بالقسم الثاني وقد يشتبه بالقسم الثالث، فيجب أن نميز. مثال آخر، شخص أيضا توضأ وضوءين، وضوءين يقين توضأ وضوءين، طبعا المثال الأول نستصحب الكلي هو الكلي الجنابة، نستصحب بقاءها، هذا المثال الأول. الآن يعني بغض النظر عن الأقوال يجري لما يجري، إيه نعم هذا من الاستصحاب من تلاميذ الميرزا الكبير، منهم استحدث بعد ما ذكر الآن، استحدث لأنه أغرض الهمداني متعرض له، فواضح فيه أنه مدرسة ميرزا المجدد، لكن بعد صعب الكفاية وبعد إيه نعم المفروض بعد صعب الكفاية مطلع عليه، ولعله تعرض له في الكفاية. على أي تقدير، مثال آخر، شخص توضأ وضوئين قطعا وعنده يقين أيضا بأنه صدر منه الحدث الأصغر، إذن عنده يقين بوضوئين ويقين بحدث. جيد، يقين بوضوئين ويقين بحدث، لكنه لا يدري الحدث حصل بعد الوضوء الأول، إما بعد الوضوء الأول إما المجمالي، إما بعد الوضوء الأول فالوضوء الثاني رافع الحدث، أو هذا الحدث حدث بعد الوضوء الثاني فالآن الباقي هو الحدث وكلا الوضوءين ارتفع، وكلا الوضوءين ارتفع. خوب، فإذا كان الحدث متوسط بين الوضوءين الوضوء الثاني رافع للحدث، إذا الحدث حصل بعد الوضوءين الوضوء الثاني تجديدي. هي نكتة تجديدي لازم نلتفت لها. نعم، مو رافع إنما مبقي، تجديد الطهارة الأولى هي لها معنى. المهم، فالوضوء الثاني يكون شنو؟ تجديدي، ليس رافع الحدث. جيد، فإذا هنا نشك بلا شك عند الوضوء الأول طهارة موجودة، وبلا شك عند الوضوء الثاني طهارة موجودة، إما طهارة قديمة أو طهارة شنو؟ حديثة. طهارة عند الوضوء الثاني ما حد يرتاب، فهني نستصحب كلية الطهارة. لعلمكم أن هذا الاستصحاب الآن القسم كل القسم الرابع يجري، ما يجري، ليه معارض ما ليه معارض، كلام الإعلام بالذات في استصحاب الكل القسم الرابع، كلام الإعلام في استصحاب الكل القسم الرابع كلام اقتضائي. اقتضائي يعني ماذا؟ يعني يبحثون الشيء في نفسه، الآن لمعارض لحاكم لكذا بحث آخر، لماذا بحث آخر؟ إذا لمعارض خلاص بعد ما الفائدة فيه؟ لا فائدة، له فائدة. سهل، خلينا نشرح هذا المصطلح، بحث اقتضائي ليس بحث فعلي، شنو معناته في الحجج؟ الآن أصلا شنو معنى الحجية الاقتضائية والحجية الفعلية؟ ما هو معنى هذا؟ بحث مهم، مصطلح من مصطلحات أصول قانون، حجية اقتضائية، ما هو معنى الحجية القضائية في مقابل الحجية الفعلية؟ مصطلح جدا حساس ومهم في باب الحجج، سواء الاجتهادية أو الأصول العملية أو باب التعارض أو الحجية القضائية ما هو معناها؟ اصطلاح لازم نفهمه. البحث الاقتضائي ما هو معناها؟ الحجية الفعلية ما هو معناها؟ شنو الثمرات؟ وا 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 وا، مصطلح هذا مهم لازم نلتفت إليه. نلاحظ أن البحث في الحجية الاقتضائية والحجية الفعلية سواء في الأدلة الاجتهادية أو في الأصول العملية، البحث في الحجية الاقتضائية يعني حكم ظاهري، حكم شرعي في علم أصول الفقه على مستوى الاقتضاء، وفي حكم شرع أصولي، حكم شرعي من علم أصول الفقه على مستوى الفعلية. يعني ماذا الحكم ظاهري؟ يعني كما أن الأحكام الفقهية الواقعية لها مراحل، لها مراحل، مراحل الحكم الشرعي في الحكم الفقهي الواقعي، إنشائية وفعلية وتنجيز وامتثال وكذا وكذا كذا، كما هو معهود في أذهاننا عن الحكم الفقهي الحكم الواقعي أن له مراحل حكم، كما هو معهود في أذهاننا كذلك هذا الحكم الفقهي له حكم شرعي فقهي واقعي، كذلك للحكم الشرعي الظاهري، كذلك الحكم الشرعي الظاهري من علم أصول الفقه له مراحل إنشائية فعلية اقتضائية. طبعا اقتضائية مرحلة من مراحل، الاقتضائية مرحلة من مراحل الفعلية، وتسمى في كلا القسمين يعني في الأحكام الفقهية الواقعية أو في الأحكام الظاهرية تسمى الفعلية الناقصة تسمى اقتضائية، اسمين لها حكم اقتضائي وحكم فعلي ناقص، سواء في الحكم الشرعي الفقهي الواقعي أو في الحكم الظاهر الشرعي الظاهري من علم الأصول. بس اختلافات الأقوال الآن مو في صدد سرد وجرد كل الاختلافات، إجمال ما اتفق يعني ما راجع عند الأصوليين. إذن أيها الباحث في مراحل الحكم، لا تظنن أن مراحل الحكم فقط وفقط وفقط، هاي كلها شوفها من ابتدأنا اليوم إلى من الآن ابتدأنا حكم قضائي إلى الآن كل بحوث في أصول قانون ليس في دليلية الدليل، لا تصورا كالألفاظ ولا تصديقا كالحجج، بحوث ثبوتية في أصول قانون. فلا تظنن أيها الباحث أن مراحل الحكم الشرعي مقتصرة على ماذا؟ على الحكم الشرعي الواقعي الفقهي، لا، يعم هذه المراحل بالصعوبة، يعني بصعوبة يعني له دقة شوية، يعم الحكم الشرعي الظاهري من علم أصول الفقه. كيف؟ ما يفعل البحث لازم نلتفت إليه. فإذا كانت مراحل الحكم تعم كلا الحكمين، الحكم الواقعي والحكم الظاهري، الحكم الواقعي هو فقهي، الحكم الظاهري هو حكم من علم أصول الفقه. إذا كانت تعم كلا القسمين، إذا أحد أقسام المراحل في كلا القسمين، أحد أقصى أحد مراحل الحكم في كلا القسمين، أحد مراحل الحكم في كلا القسمين هو الحكم الاقتضائي الفعلي الناقص، بس كيف تصويره في الحكم الظاهري في الحجج؟ أعم الحجج الاجتهادية أو الحجج الأصول العملية، كيف تصويره؟ هذا سيأتي له. لإتمام الفائدة، مراحل الحكم في الحقيقة ولو هذا ما بحثه المتكلمين بهذا الاصطلاحات باصطلاحات أخرى بتسميات أخرى، أيضا مراحل الحكم تتأتى في الحكم العقائدي. سكيف ميف ما رد أدخل فيه إجمالا، بس يلتفت الأخوان لذلك في الأخلاق ما كذا، في الحكم الشرعي في علم الأخلاق والآداب أربعة أقسام من الأحكام ذكرناها، كيف ميف أنا ما أريد أدخل فيه إجمالا. جيد، ما هو معنى الحكم الاقتضائي في الحجج يعني في الحكم الشرعي الظاهري من علم أصول الفقه؟ كيف نصور الحكم الاقتضائي أو قل الفعل الناقص تصويره تقريبا نستطيع أن نستبينه بسهولة بأن مثلا إمارة خبر واحد، ظهور في آية، ظهور في رواية، أو أصل عملي لم يلتفت إلى المجتهد أو المجتهدون، ربما أجيال من الفقهاء لم يلتفتوا إليه. خوب لم يلتفتوا لخير إن شاء الله، موضوع موجود لكن لم يلتفتوا إليه، ما صار مفعل. كأنما هم عاجزون عن، لأن مع الجهل الإنسان يصير عاجز، قدرة ما موجودة. ليس فقط لا علم لهم به، لا قدرة لهم، مع الجهل هم ما عندهم قدرة، سيما إذا كان غفلة مركبة. والقدرة سواء في الحكم الظاهري أو الواقعي، القدرة دخيلة في الفعلية التامة، دخالة عقلية أو شرعية. المهم فإذا وجود الرواية فيما تناول يد، أو ظهور الرواية، أو ظهور الآية، أو الأصل العملي، مع غفلة الفقيه والمجتهد عنها، لا يعدم الحجية عن أصل الفعلية الناقصة، التي مر بنا الآن تسمى بالاقتضائية. إذن نستخلص أن الحجية الاقتضائية ما وجد موضوعها، خبر موجود، آية موجودة. الآن الزنا بذات بعل، والعياذ بالله، عادي توجب حرمة أبدية على الزاني، متسالم عليه الحكم عند طبقات فقهاء الشيعة. متأخري هذا العصر قالوا شنو الدليل؟ ما عندنا دليل. متأخرين هذا العصر قالوا مطبقين على عدم الدليل، إلا الإجماع. السيد يركن الإجماع فبها، ما عنده إجماع. لذلك بعض الاحتياط احتياط استحبابي، وإن كان هذا نوع من الشذوذ عن المتسالم، لأن المدعى تسالم قوي. المهم نعم يا هي الزنا بذات بعل، يا الله مني إلى شهر شهرين سنة إذا جبت لي رواية واحدة جيد في رواية تدعى مرسلة السيد المرتضى في مسائل الطبريات، هو مسائل الطبريات على المخطوط، كثير من تراثنا مخطوط وما مطبوع حجري، يعني مطبوع حجري مو مطبوع حروفي، ونسخته في لعل في العتبة الرضوية، ويا الله من يوصل لها. كثير من تراثنا موجود لكنه غير منشور، رواية ما موجودة. من زنى بذات بعل نصير لها حرمة أبدية. أقول الزنا، أنت وين تقولون فروض أخرى؟ أجيب لكم شو اسمه خرباطة فروض، إحنا نريد في هذا الفضي يعني تنو خرباطة فروض، بحث آخر. إحنا كلامنا في من زنى بذات بعل، أسا الفرض الآخر والفرض الأخير والفرض ما قبل الأخير، مش علينا يعني فروض أخرى، هذا الفرض بالذات. من زنى زاني بذات بعل تحرم عليه المرأة مؤبدا. فالمتأخرين مثل السيد الخوئي وأكثر تلاميذ السيد الخوئي أحبط وجوبي، بعضهم ذكرت شذ قال احتياط استحبابي، أو حتى غير تلاميذ السيد الخوئي، أما في من قال احتياط استحبابي. في بحث النكاح المطبوع عندنا دبرنا ما يصير خير هذا الشيء القصة، فدلك الدلالة من الآية موجودة، وروايات في باب آخر، مو كلمة زنا، لا الزنا بتحصل ما تحصله. ثم بعد ما استجودنا الدليل إن حتما هذا هو المعتمد عند القدماء، سبحان الله وجدت ابن براج يصرح أن هذا هو الوجه عندنا. شوف عدم تتبع كتب، وش علينا بكتب القدماء؟ وش علينا بالجواهر؟ كل ما في الجواهر أتى في المستمسك أو أتى عند قراءة السيد الخوي، هذا خيال، خيال جوف أجوف. شو الحشية؟ كل ما في الجواهر جاء في المستمسك؟ أبدا. صحيح المستمسك نوع تلخيص الجواهر، بس من يقول كل ما في الجواهر؟ أبدا. أول مو دورة كاملة رحمة الله عليه المستمسك، ثم كل ما في الجواهر موجود في المستمسك، هذا ما له صحة أبدا. نعم كثير من نكات الجواهر موجودة في المستمسك صح، بس كل، لا من يقول كله؟ شنو الحش هذا؟ ولا مستند النراقي والرياض وغيره. السيد الخوي رحمة الله عليه خوف التتبع مع قوة السيد الخوي في الصناعة الأصولية وكذا، لكن في التتبع في الأقوال قليل يعني، متوسط أو لا وجود للتتبع. فالإغفال عن هذه الدورات الفقهية طامة كبرى للأسف يعني، عدم الاطلاع على الكتب الفقهية القديمة. وأحد مخاطر الكتب الحديثة في الفقه أو كذا أو في الأصول، مثلا كذا مثل سندويشية أو كذا، أنك تقطع طالب العلم عن اصطلاحات ولغة كتب الفقهاء، وهذا كلش خطير. لأنه إذا انقطعت اللغة بين الجيل العلمي الآن والجيل القديم، صعب جدا أنه تخفى عليهم أدلة كثيرة. استمر لدي نغوص في هذا البحث أكثر إجمالا. فلاحظ دليل موجود، آية موجودة، روايات موجودة، غفلة. طبعا هذا مو في المثال، في هاي الدورة الفقهية اللي طبعناها الآن أو بعض أجزاء ما طبعناها، قريب 20-22 جزء الله وفقنا، قواعد فقهية عند المتقدمين مسلم. متقدمين أقصد مو المتقدمين بعد يعني، ما عدا القرن الأخير أو القرن الأخير، مسلم عند الطبقات السابقة الآن. قواعد موسد مسألة، قواعد قال ما عليه دليل، وبحمد الله وجدنا دليل، ودليل على تتبع قليل. مو احنا لنا أصول التتبع، لا إن شاء الله وفقنا نشوى صارت عندنا، تتبعنا شؤوتنا موجودة. تتبع سيد الموقف. أمس مرة بنا البحث ماذا في الفقه أو في الأصول، وائل في الفقه كان مو في الأصول، من المعيب على الباحث أن لا يلوم بأقوال طبقات الفقهاء، مو يقتصر لي على جيل من الفقهاء الجيل المعاصر، فضلا عن أن يقتصر لي على المرجع الأعلى، مرجع على لاحترامه ولمكانته، بس المذهب ما يتلخص لا بالمرجع الأعلى ولا بمراجع الموجودين المتصدين في جيل معين ولا بقرن ولا بقرنين. المذهب عبارة عن قرون، ضروري هذا، ولا تغيب عندنا ثقافة الأدلة، العلم بالأدلة، الإحاطة بالأدلة، نكات الأدلة، هذه كلها تصير الحجج شنو تصير؟ اقتضائية. احنا عاجزين عن الوصول لها لأن ما عندنا تتبع، لا مزاج لا حوصلة لا كذا، ما فتح الجواهر في عمره. الله أكبر، شلون يصير يعني ما يفتح كتاب المستند للنراقي أو كتاب الرياض أو المسالك أو المبسوط؟ شلون يصير يعني؟ سموك كل مسألة أدخل هذا طاقة يبولي جبابرة صحيح، بس أقول يعني لا أقل في المسائل الحساسة الأم رحمة الله عليه ما أريد أجيب اسمه، أحد أساتذتنا توفى، كلهم توفوا تقريبا، جلهم توفى، واحد منهم عارضة فقهية ممتازة، ذوق فقهي ممتاز، مرة راجع الجواهر قال تبيين عبارة الجواهر أهون من حفر جبل. شوف معناه عارضة فقهية متينة عنده وكذا، مو أهل بعد نقول ربادة يعني، واقعا كارفة شغل رحمة الله عليه، بس شوف بام عود نفسه يراجع الجواهر ذاك الحد صعب. هاي مقصود الجواهر مثال، ولا الجواهر ما يكفي، إذا واحد على كل المسائل حساسة يراجع كتب القدماء، كتب المتأخرين، كتب كذا الأساسية، على كل كثير من الأدلة تصير حجة اقتضائية تظل موجودة ما حد يلتفت إليها، وكم له من نظير. أصل الأولي فقه تقعد يسمونها باصطلاح فقه تعليقي، يعني شيء ما سندويشات بسرعة وتمشي، هذا مو فقه، سيما بالمسائل الأم المصيرية في كل باب، ابحث جذر كرش، أوه صعبة صعبة، ضغط دم سكر يجيب صح، وليكن سوى الشغل هذا، أهم فقه يعني الأصل غير عدمي، ما موجود دليل، لا دليل تتبعت تقول لي لا دليل موجود، شو القصة؟ على كل، وصلى الله على محمد وعلى آله.